كان الكلام في بيان الصحة والفساد، هل هما أمران واقعيان أم انتزاعيان أم اعتباريان؟ وتقدم الكلام في باب العبادات، وقلنا أنه تاري يتكلم على أساس فكرة قول المتكلمين في الصحة والفساد، وأخرى على قول الفقهاء بمعنى مصداقية الإعادة والقضاء، وهذا هو معنى الصحة، دون ما إذا لم يكن مسقطا للإعادة والقضاء وهو معنى الفساد. وقد تقدم تفصيل الكلام ذلك بذلك كله فيما تقدم. الكلام فعلا في الصحة والفساد في باب المعاملات. وفي الحقيقة أن المصنف ذكر مطلبين في المقام. المطلب الأول في بيان معنى الصحة فيها، الأمر الثاني بيان أن الذي يوصف بالصحة هل هي المعاملات العامة أم المعاملات الخاصة. فأقول أما في باب المعاملات فتتصف بالصحة والفساد لا يكون إلا عن طريق الجعل ليس إلا، أي أن الصحة والفساد في باب المعاملات معنى مجعول وليس معنى انتزاعيا أو حكما عقليا كما في بعض موارد العبادات. والوجه في ذلك أن المعاملات ليس فيها تفسير فقهي وآخر كلامي، لأن ذلك المعنى من التفسير الفقهي أو الكلامي إنما كان يدور في متعلقات الأحكام أي في المأمور به، أما في موضوعات الأحكام فلا، كما في مقامنا فإن المعاملات تعد موضوعات للأحكام وليست متعلقات للأحكام. هناك بالنسبة إلى الإتيان بالفعل الخارجي هل يكون مطابقا للمأمور به أو لا يكون مطابقا، فننتزع من وصف الصحة أو الفساد، وأخرى يكون المأتي به يكون موافقا للأمر فيحكم به العقل من جهة مسقطية الإعادة والقضاء بلحاظ أنهما حكم عقلي وتارة يكون حكما شرعيا. أما في باب المعاملات فكما قلنا ليس فيها تفسير كلامي أو فقهي، حتى نقول بأنه يمكن لنا أن نصور الصحة والفساد على معان متعددة. إذن المعاملة ليس لها إلا الصحة في باب المعاملات ليس لها إلا معناها اللغوي وهو معنى التمامية، إذ هو هذا المعنى اللغوي معنى التمامية الأجزاء والشرائط. وحينئذ يقال في المقام أنه لا ريب ولا إشكال أن كل معاملة إذا توفرت على جميع أجزائها وشرائطها مما يترتب عليها الأثر، أما مع الإخلال ببعض الشرائط والأجزاء فلا يترتب عليها الأثر المرغوب منها، وذلك الأثر المرغوب منها إنما هو في الحقيقة اعتبار من الاعتبارات التي يكون إما بجعل من الشارع أو بجعل من العقلاء وإمضاء من الشارع. إذن عندما يقال في المقام أن ملكية المتبايعين في الحقيقة في المتبايعان يعتبر الملكية للمتبايعين، وهو الترتب الملكية بالنسبة إلى الثمن بالنسبة إلى المشتري والمثمن بالنسبة إلى البائع، فعند هذا هو معنى هو الأثر. نحن نعتبر هكذا الشارع المقدس إما يمضي اعتبار العقلاء وإما أن يعتبر ويجعل من رأس ملكية المتبايعين لو صدر منهما ذلك البيع على نحو خاص فيترتب أثره، وما عدم صدوره بنحو خاص لا يترتب ذلك الأثر عليه. ولا ريب ولا إشكال كما قلنا أن الاعتبار الملكية لهما نحو من أنحاء الاعتبارات فلا بد له من جعل إما رأسا من قبل الشارع وإما إمضاء بعد جعل العقلاء له فيكون الإمضاء من قبل الشارع. إذن الصحة هو ترتيب الأثار الاعتباري من ملكية مثلا من الملكية ومن الزوجية وأشبه ذلك زين على العقد. وهذا الأثار إنما يترتب بواسطة الجعل إما استقلالا أو إمضاء. إذن ليس للصحة والفساد بهذا المعنى في باب المعاملات إلا هذا معناه الواحد، وهو معنى أن يكون العقد أو الاعتبار العقلائي أو الشرعي هو واجدا لجميع أجزائه وشراطه. هذا هو بالنسبة إلى الأمر الأول الذي تطرق إليه المصنف. أما الأمر الثاني فبما عرفت بأن الصحة في العبادات حكم واحد كما تقدم قد جعل للكل، وأما جعله للأفراد ذلك الكلي فهو ثانيا، وبالعراض باعتبار أن الانطباق يكون ماذا على الأفراد؟ انطباقا قهريا. العبادة الكلية قد جعل لها الصحة أو انتزع منها الصحة أو أشبه ذلك، لاحظتم؟ أما أفراد تلك العبادات هذه الصلاة وهذه الصلاة وهذه الصلاة فهو من قبيل انطباق الكلي على مصداقه كما تقدم. والحال مثله في باب المعاملات، فإن باب المعاملات الشارع المقدس قد اعتبر الملكية لكل من المتبايعين، الزوجية لكل من المتزوج، كلي الزوجية زين كلي شنو؟ كلي المتبايعين. هذا الذي جعل له ماذا؟ جعل له وصف الصحة أو وصف الفساد. أما هذا البيع، هذا العقد، هذا الزواج، هذا ففي الحقيقة هذا لم يجعل له ماذا؟ لم يجعل له الوصف الصحة والفساد. إذا جعل للكل ثم جعل للفارد على نحو الاستقلال يكون يلزم منه اللغوية، فحينئذ وصف الصحة والفساد وضع لكلي البيع، لكلي شنو؟ لكلي عقد الزواج هذا، ثم يطبق على ماذا؟ يطبق على مصادقه في الخارج، فيوصف في الصحة ثانيا وبالعراض. واضح إن شاء الله؟ فكأن المصنف، لاحظوا، قال كأنما المصنف قال أن الصحة والفساد أولا وبالذات ثابتة للمعاملات الكلية، وثانيا وبالعراض توصف بها الجزئية كما في باب العبادات عندما يقال الصلاة واجبة. في الحقيقة هذا الحكم ثابت لكلي الصلاة، أما الصلاة الخارجية لا يقال بأنها واجبة، بل هذه مسقطة للوجوب، لا أنها ماذا؟ واجبة، وإنما ينسب إليها الوجوب ويقال أنها واجبة ثانيا وبالعراض. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي ذكره المصنف في المقام. قال وأما الصحة في المعاملات فهي تكون على سبيل الجعل، أي مجعولة، حيث كان ترتب الأثار على المعاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيبه وترتيب الأثر عليها، ولو إمضاء. ضرورة أنه لولا جعل الشارع لما كان يترتب عليه الأثار، قال لأصالة الفساد. سوف نأتي ونوضح معنى أصالة الفساد. الأصل عدم النقل والانتقال، الأصل عدم إيجاد العلقة الزوجية. أصالة الفساد معناه هو استصحاب الحالة السابقة التي سوف يأتي بيانها في الأمر السابع. واضح إن شاء الله؟ تفضل. ألي راح. قال قدس سره: نعم، صحة كل معاملة شخصية وفساد تلك المعاملة التي تكون بين الطرفين المتشخصة في الخارج ليس في الحقيقة صحتها بالوضع والجعل، بل ليس إلا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدما، كما هو الحال في التكليفية من الأحكام. ضرورة أن اتصاف الفرد الخارجي أي الصلاة الخارجية المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلا لانطباق ما هو الواجب أو الحرام. واضح إن شاء الله؟ جيد. الأمر السابع في الحقيقة وهو تنقيح الأصل في المسألة في المقام، هل هنالك أصل يعول عليه يرجع إليه في موارد الشك أو لا يمكن أو لا يوجد؟ أقول أن الكلام في هذه في الأصل في المسألة في الحقيقة هو بعد لا ريب ولا إشكال أن المراد من الأصل هو الأصل العملي، والأصل العملي في الحقيقة رتبة متأخرة عن الأصل اللفظي، أي بعد فقدان الأصل اللفظي من إطلاق أو عموم أو أشباه ذلك نرجع إلى الأصل العملي في المسألة. ولا ريب ولا إشكال أن مسألتنا هذه تنقسم إلى أمرين أو إلى مسألتين، مسألة أصولية وأخرى مسألة فرعية. فالمراد من المسألة الأصولية كما يأتي سوف نوضحها إن شاء الله تعالى، فيقال أنه إذا شككنا في أنه هل أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، ولم يقم لدينا دليل لفظي على اقتضائه لأحد الأمرين إما الصحة أو الفساد، هل هنالك أصل عملي يرجع إليه في مقام الشك أي بعد فقدان الدليل أو لا يمكن أو لا يوجد في الحقيقة؟ جيد. والكلام كما قلنا تارة يقع في المسألة الأصولية وأخرى يقع في المسألة الفقهية. أما في المسألة الأصولية فيقال شوية انتبهوا يا أولا، تقدم منا أن الموجب للاقتضاء النهي للفساد أحد أمرين لا ثالث لهما على سبيل منع الخلو على أساس طرح المسألة عندهم، إما مسألة عقلية أو مسألة لفظية. فحينئذ يقال أنه دلالة النهي على الفساد إما على أساس أن النهي دال على المبغوضية، وهنالك ملازمة بين مبغوضية العمل وفساده كما هو أصل الطرح العقلي عنده في المسألة، أنهم طرحوها على أساس عقلي وأنها من المسألة العقلية على هذا الأساس، وإما على أساس لفظي أي أن النهي ظاهر ماذا في الفساد من جهة دلالته من جهة كثرة استعماله في الدلالة على فساد العمل الذي تعلق به النهي. واضح؟ إذن مورد الشك سوف يختلف على خلاف طرح المسألة، فعلى الطرح الأول يكون مورد الشك في وجود ماذا تلك الملازمة وعدمها، وعلى الطرح الثاني إنما الشك يكون في مقام هل هنالك ظاهر، هل النهي له ظهور يمكن، فمورد الشك يكون في مقام الظهور لا في مقام الملازمة الواقعية بين المبغوضية وبين الفساد. واضح إن شاء الله؟ فيقال إذا كان المانع مانعا عقليا فلا ريب ولا إشكال ليس هنالك أصل في المسألة يعول عليه، لأن الأصل المتصور في المقام لا يكون هو إلا الاستصحاب، فإنه ليس لنا حالة سابقة وهي أن المانع إن المبغوضية تلازم المانعية، أو عفوا أن المبغوضية تلازم ماذا؟ تلازم الفساد في في زمان السابق، ثم شككنا في أن هذا النهي الدال على المبغوضية زين هل يلازم الفساد أو لا، حتى نستصحب ماذا؟ حتى نستصحب الحالة السابقة، فيقال أن المبغوضية كانت متيقنة الملازمة مع الفساد، والآن مشكوكة فنستصحب ماذا؟ نستصحب الملازم. واضح إن شاء الله؟ أو ليس الأمر على العكس من ذلك، أي ليس لنا حالة سابقة وهي أن المبغوضية ملازمة للصحة، حتى نستصحب ماذا؟ نستصحب تلك الملازمة في الزمان اللاحق. واضح إن شاء الله؟ إذن الاستصحاب غير جار في المقام لو أريد أن كون المانع المانعي في المقام هو على أساس الملازمة الواقعية وعلى أساس وجود أن مبغوضية العمل إما أن يقتضي الفساد أو أن مبغوضية العمل يقتضي الصحة. هذا إذا كان الطرح طرحا عقليا، وإما إذا كان الطرح طرحا لفظيا كما في الحقيقة على أساس ما طرحه المصنف في المقام رضوان الله تعالى عليه من عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ. ففي الحقيقة أيضا يقال أنه ليس للنهي ظهور في السابق في الدلالة على الفساد، ثم نحن نشك في أن النهي هذا ظاهر في الفساد أو لا، فنستصحب ماذا؟ نستصحب الحالة السابقة من الظهور، أي أن اللاوي لفظ النهي ظاهر ليس له ظهور في الفساد في مرحلة سابقة، ثم نشك في أن هذه الحال في هذا الزمان نشك في أصل الظهور، فنستصحب بقاء الظهور السابق حتى يكون مجرا للاستصحاب، لا على أساس مفاد كان الناقصة زين، ولا على أساس مفاد كان التامة، لأنه على أساس مفاد كان الناقصة وهو المتعارف أنه ليس لذلك النهي ظهور سابقا لا في الفساد ولا في الصحة حتى نستصحبه، حتى يكون نقول الأصل يقتضي الصحة أو الأصل يقتضي ماذا؟ الفساد، وهو الاستصحاب. ولا شنو بمفات كانت تامة الذي هو ماذا الوجه في ذلك؟ للزوم منه المثبتية، أي الأصل المثبت. ليش؟ مفاد كانت تامة هو أنه النهي لم يكن موجودا سابقا، فهو لشنو؟ ليس بظاهر، عدم ظهوره منشأه عدم وجوده. أما في هذا الزمان فنقول بما أنه هذا النهي موجود وياي، فنستصحب ماذا؟ عدم ظهوره في الفساد زين، لإثبات أن هذا النهي الموجود غير ظاهر في الفساد. واضح؟ هذا من قبيل، لأن هذا لازم عقلي في الحقيقة ولي أحسنتم، فيكون من قبيل الأصل مثبت. إذن على هذا تبين أن المسألة الأصولية بكلا طرحيها العقلي أو اللفظي ليس له هنالك أصل يمكن أن يرجع إليه في مقام الشك. واضح إن شاء الله. وأما بالنسبة إلى المسألة الفقهية فتارة يتكلم في مقام العبادة معاملات، وأخرى في مقام العبادات. جيد، فنقول أن المعاملة التي تعلق بها النهي، هذه المعاملة التي تعلق بها النهي في الحقيقة الأصل يقتضي فسادها، أي أن هنالك أصل عملي يرجع إليه في مقام العمل، في مقام العمل يرجع إليه، فنقول الأصل عدم ترتب الأثر على هذه المعاملة. مثلا إذا ورد النهي عن بيع ما ليس عنده، كان يقال لا تبع ما ليس عندك، وهذا باع ما ليس عنده، فحينئذ نحتمل أن يكون هذا النهي يقتضي فساد هذه المعاملة، فنقول أن الأصل هو بقاء كل من الثمن والمثمن على مالكه، أي المثمن باق على ملك البائع والثمن باق على ملك المشتري في الحقيقة، فأصالة عدم النقل والانتقال محكمة في المقام، نحتمل الفساد فنقول الأصل ماذا؟
أنه كل شيء باق على حاله، وأن هذه المعاملة لا تكون مؤثرة في البين. فحينئذ في باب المعاملات الأصل يقتضي ماذا؟ فسادها وعدم ترتب الأثر عليها. شنو الأثر المترتب عليه؟ وهو النقل والانتقال. فحينئذ هذا يكون أصلا عمليا يرجع إليه في مقام الشك. هذا ملك للبائع وذاك ملك للمشتري. وياك نشوف في أنه بمجرد إجراء هذا العقد حصل النقل والانتقال أو لم يحصل، حينئذ ماذا نقول؟ أصالة عدم شنو؟ استصحاب بقاء كل على مالكه جار في المقام. هذا في المرحلة السابقة كان باق، هذا باق على هذا كان مالكا له، والآن كما كان فأصالة عدم النقل والانتقال. نعم هذا الكلام يجري إذا لم يكن هنالك دليل من عموم أو شبهه في المقام، كمثل عموم أو إطلاق كقوله تعالى أوفوا بالعقود وأحل الله البيع. فإنه لو كان هنالك دليل لفظي لا تصل النوبة، يعني دليل لفظي يدل على ترتب الأثر على كل عقد ومعاملة إلا ما خرج بالدليل كحرمة الربا وأشباه ذلك. وهذه المعاملة في الحقيقة داخلة في ضمن ماذا؟ في ضمن هذا العموم وهذا الإطلاق، فحينئذ يترتب عليه الأثر. إذن مع فقدان الدليل اللفظي الأصل العملي محكم في باب المعاملات. واضح إن شاء الله؟ جيد. وأما في باب العبادات كما يأتي إن شاء الله تعالى أن أقسام متعلق النهي في باب العبادات 6، من ضمنها تعلقها بمجموع العبادة كالنهي عن الصلاة في أيام العادة أو في أيام الحيض كما عبر بعضهم. فقد يقال بأنها مقطوعة الفساد، واضح إن شاء الله؟ قد يقال أن العبادة في المقام مقطوعة الفساد. على أي أساس؟ على أساس أن عبادية العبادة تدور مدار ماذا؟ تعلق الأمر بها، باعتبار أن من شرائط عبادية العبادة قصد امتثال أمرها. ولا ريب ولا إشكال أنه في مقامنا النهي هو الفعلي والأمر معدوم، وإلا لزم لو كان الأمر موجودا لزم اجتماع الأمر والنهي الفعليين في وجود واحد بعنوان واحد، وهو باطل بالضرورة عند الجميع. فلا ريب ولا إشكال أن النهي هو الفعلي والأمر مفقود، وإذا فقد الأمر فحينئذ لا بد وأن نقول بفساد العبادة من جهة فقدان قصد امتثال أمرها. واضح إن شاء الله؟ إن قلت هكذا قلنا الأمر ليس كذلك، إذ ما ذكرتموه من انتفاء الأمر صحيح في المقام، إذ لا معنى، إذ لا يعقل أن يطلب الشارع ما يريد أن ينفيه في الخارج. لا يمكن أن يكون هنالك نهي عن الفعل وهنالك أمر بالفعل، هذا صحيح. ولكن أنتم أن تقولون أو تجعلون أن عبادية العبادة فقط موقوفة على قصد امتثال أمرها ليس بصحيح. فإن عبادية العبادة لا تتوقف فقط على قصد امتثال الأمر، بل يمكن أن يقال بكفاية الملاك والمحبوبية. فإن العبادة ومعنى العبادة ما طرحناه سابقا، وياي ما لو تعلق بها الأمر أو أنها تكون عبادة بحد ذاتها، جيد بنفسها. فنقول أن العبادة المستجمعة لجميع أجزائها وشرائطها قد تكون عبادة على قد يمكن التقرب بها على أساس أحد أمرين، إما قصد امتثال أمرها أو قصد ملاكها ومحبوبيتها. فأنتم تحصرونه بالأمر الأول وهو ليس بصحيح. إذن
ما ذكرتموه من فساد العبادة قطعا في موارد تعلق النهي بها ليس بصحيح، بل يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن تقع صحيحا، ولكن الأصل العملي في مقام العبادة يقتضي الفساد. والوجه في ذلك هو ما ذكرناه قبل قليل، أن عبادية العبادة في الحقيقة متوقفة على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، إما قصد امتثال أمرها أو قصد الملاك والمحبوبية، وكلا الأمرين مما لا يمكن شنو تحققهما. وليش؟ أما الأمر الأول فلا ريب ولا إشكال بانتفائه، باعتبار أن النهي نهيا فعليا والأمر قد ارتفع بلا ريب ولا إشكال. وأما قصد الملاك والمحبوبية فصحيح، ولكن عندما نقول أن النهي يدل على المبغوضية فنحتمل أن هذه المبغوضية مانعة من التقرب بهذا الملاك، وهذا يكفي في ماذا؟ في فساد العبادة. ليش؟ لأن مقتضى القاعدة، مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا بد من إحراز كون هذا الشيء ماذا؟ قد وقع على وجه العبادة وصح التقرب به، ومع احتمال كون المبغوضية مانعة من التقرب بهذا الملاك لا يمكن إحراز هذا المعنى، فحينئذ لا بد من القول بالفساد. ومعنى القول بالفساد أي شيء؟ أن مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أو الفراغ اليقيني، فلا بد من الإعادة في الواقع أو القضاء في خارجه. هذا تمام الكلام في الأمر السابق. قال: لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه، لا أصل في المسألة الأصولية لو شك في دلالة النهي على الفساد. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، سواء كان في باب المعاملات أو باب العبادات. قال: لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة، هذا واضح إن شاء الله بما بيناه، وأما العبادة فكذلك هنا الأصل العملي يقتضي ماذا؟ فسادها، واضح لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الأمر الثامن. الأمر الثامن: في الحقيقة أن هذا الكلام يشتمل على موضعين. الأول في أقسام النهي المتعلق في باب العبادة، وبيان ما هو الداخل في محل النزاع وما هو الخارج عن محل النزاع. القسم الثاني في أقسام النهي المتعلق في المعاملة كذلك، وبيان ماذا؟ ما هو الداخل وما هو الخارج. فيقال أنه أما في الموضع الأول فإن النهي إما أن يكون لحظه يعني إما أن يكون متعلقه أي المنهي عنه، أدي نهي أدي منهي عنه، المنهي عنه إما أن يكون العبادة بتمامها أي مجموع العبادة أي المركب التام من حيث الأجزاء والشرائط، وياي كم كالصلاة في أيام العادة أو في أيام الحيث، وياي هذا نهي متعلقه المجموع المركب. وإما أن يكون متعلق النهي جزء العبادة كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، ولا ريب ولا إشكال أن القراءة جزء من العبادة أي جزء من الصلاة. وإما أن يكون متعلقا بشرط العبادة، وذاك الشرط على قسمين، إما شرط عبادي وإما شرط غير عبادي. أما الأول كالنهي عن الوضوء الضرري، ولا ريب ولا إشكال أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فإن المطلوب هو حصة خاصة من الصلاة، الصلاة عن طهارة، الصلاة عن وضوء، فالوضوء الضرري لا بد وأن يكون أمرا عباديا. وقد تقدم أنه الوجه في كونه ماذا؟ الوضوء من العبادات الثلاث: التيمم والوضوء والغسل. واضح؟ وأخرى لا يكون الشرط ماذا؟
شرطا عباديا، كما إذا تعلق الناهي بالساتر الحريري في الصلاة، فأن يقال مثلا مثلا يقول لا تستروا بالحرير في الصلاة، لا يكون لباسك لباسا حريريا مثلا. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة إلى الشهر. صار كم مورد؟ صار 3-4 عبادة، تمام العبادة، جزء العبادة، شرط العبادة، على قسمين، صار 4. جيد. وإما أن يكون متعلق النهي وصف ملازم للعبادة، كما معنى وصف أي أنه لا يمكن أن يتحقق إلا في مورد العبادة، يعني كلاهما مثلا كلاهما لا يمكن أن ينفك عن العبادة، وإن كانت العبادة يمكن أن تنفك عن أحدهما، يعني شنو؟ على سبيل منع الخلو. واضح؟ كماذا؟ كالصلاة جهرا أو إخفاتا. فلا ريب ولا إشكال أن النهي عن الإخفات أو عن الجهر في الصلاة لا ينفك عن أصل تحقق الصلاة، وإن كانت الصلاة يمكن أن تنفك عن أحدهما بأن يصلي إخفاتا أو يصلي جهرا. واضح؟ وأخرى يكون نهيا عن وصف ملازم، عن وصف غير ملازم للعبادة، كالنهي عن الغصبية في الصلاة، فإن الغصب يمكن أن يتحقق في الصلاة ويمكن أن يتحقق في غير الصلاة، كأن يكون في خارج الصلاة من الأفعال. قال قدس سره. الثامن أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها. شرطها الخارج عنها يعني أن يكون التقيد داخل والقيد خارج، نفس التطهير خارجه، نفس عملية التطهير الحاصلة بالوضوء، هذا في الحقيقة جزء داخلي يعبر عنه بالتقيد الداخل والقيد خارج، أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفاء للقراءة، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية للأكوان، لأكوان الصلاة المنفك عنها. هذا من حيث أقسام النهي في العبادة. إذن لاحظنا أن متعلق النهي في باب العبادات على أقسام 6. أما القسم الأول وهو النهي المتعلق بمجموع العبادة فلا ريب في دخوله بلا إشكال ولا ريب. واضح؟ والوجه في ذلك أن المراد بالشيء في عنوان المسألة، شوية انتبهوا، عندما يقال هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا، هنالك الشيء لا يخلو إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة، ولا ريب ولا إشكال أنها هنا عبادة فيه بلا ريب، والعبادة بمعناها الذي تقدم من المصنف بأحد معنيين، إما أن تكون لو تعلقت بالأمر لكانت أمرا عباديا، أو أن تكون بحد ذاتها من الأمور العبادية الذاتية. واضح؟ إذن القسم الأول لا ريب ولا إشكال بدخوله في المقام، ولذلك قال المصنف لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع في أن النهي هاهنا هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، بكلا الطرحين العقلي أو اللفظي. واضح إن شاء الله؟ وكذا القسم الثاني أي النهي عن جزء العبادة، وياك كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، فلو صلى وقرأ سور العزائم هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ وياي فأقول شوية انتبهوا، وياي المصنف عنده قال بأنه لا ريب في دخول القسم الثاني عند المصنف في محل النزاع، وياي هذا فقط، أنا أريد أبين هذا وأختم في المقام قبل الدخول في تحليل الذي ذكره المصنف بعد ذلك. يمكن إقامة الدليل على أن جزء العبادة عبادتون على أساس أن الأمر المتعلق بالمركب على نحو العموم المجموعي ينحل بعدد أجزاء ذلك المركب،
فيكون كل جزء جزء من ذلك المركب مأمورا به بالأمر العبادي. فحينئذ لو أتى ذلك المكلف بذلك الجزء من دون قصد امتثال ذلك الأمر المتعلق بالمركب لا يكون جزءا عباديا، بل لا يكون جزءا من هذا المركب. فحينئذ لا ريب ولا إشكال أنه هذا الشرط يكشف على أن الجزء جزء العبادة ماذا؟ لابد وأن يكون أمرا عباديا، أي متعلقا للأمر لإنحلاله وإنبساطه على عدد أجزاء ذلك المركب. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا هل النهي عنه تقدم سوف يأتي إن شاء الله تعالى من المصف أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فهل النهي عن الجزء العبادي يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده؟ يقتضي فساده بلا إشكال ولا ريب، لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. زين، فالنهي عن الجزء العبادي أيضا يقتضي الفساد، لكن شوية انتبهوا، هل النهي عن الجزء العبادي يقتضي فساد المركب؟ نعم يقتضي فساد هذا الجزء، لأنه جزء عبادي. إذا تعلق النهي بمجموع المركب العبادي يقتضي فساده بتمامه، لكن إذا تعلق بالجزء العبادي يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده؟ نعم يقتضي فساده، وليس الكلام فيه كما يأتي، لأنه قضية تعلق النهي بالعبادة مما يقتضي الفساد، إنما نقول هل النهي عن الجزء العبادي المقتضي للفساد هل يقتضي فساد المركب منهما أو لا يقتضي؟ وياه، فإذا قلنا بعدم الاقتضاء فلو أن ذلك المكلف أتى بفرد آخر غير منهي عنه يكون المركب ماذا؟ أن يكون المركب تاما، وحينئذ لا بد من القول بالصحيح تام الأجزاء والشرائط. وإن قلنا بأنه لا في الحقيقة يقتضي فساد المركب فساد عن هذا، حينئذ حتى لو أتى بالجزء الآخر أتى بفرد آخر حينئذ لا يكفي. والمصنف يلتزم بالقول الأول، يقول النهي عن الجزء يقتضي فساده لا غيره، أما فساد المركب فلا. فحينئذ لو أتى لو أتى بفرد آخر يصح المركب، فلو لم يأتي بجزء آخر فحينئذ فساد المركب لا من جهة النهي. ها؟ أحسنتم، من جهة أن الكل ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فحينئذ النهي عن الجزء لا يقتضي الفساد المركب بل يقتضي فساد هذا الجزء. فحينئذ لو أتى بفرد آخر غير منهي عن صح المركب، لو لم يأتي فحينئذ فساد المركب ليس معلولا للنهي المتعلق بالجزء، بل أحسنتم من جهة انتفاء الكل بانتفاء جزء. واضح إن شاء الله؟ هذا على مبنى يقول الاتيان بالجزء الآخر بأتيان بالفرد الآخر بحيث يكون مصححا للمركب من جهة التماء جميع أجزائه ما لم يكن هنالك محذور آخر، يعني لو استلزم إعادة ذلك الفرد في غير المنهي عنه صحيح التأم المركب ولكن يلزم من محذور آخر، كما في القران في السورة في الركعة في بين السورتين في ركعة واحدة. ويا لو التزم منه محذور آخر نقول هنا لابد نعلم تفصيلا بالبطلان، إما لو لم يأتي فالمركب ينتفي بانتفاعه، ولو أتى وقلنا بهذا المحذور فحينئذ البطلان من جهتي هذا المحذور. واضح إن شاء الله؟ واضحة النكتة؟ جيد. قال المصنف وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة بلا ريب ولا إشكال، إلا أن هذا شوفوا هذا الاستثناء، إلا أن بطلان الجزء من جهة النهي لا يوجب بطلان العبادة الكل،
إلا مع الاقتصار عليه. لو اقتصرنا على هذا الفرد المنهي عنه يبطل، ولكن بطلانه من أي جهة؟ من جهة أن أحسنت فقدان الجزء، من جهة أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاء، لا أن النهي هو الذي اقتضى الفساد. وياي قال شوية ما يحتاج، لا يجب بطلانها
إلا مع
اقتصار، إلا مع، لا يجب بطلان العبادة، الكل لا يجب بطلانها، إنما الجزء يقتضي بطلانها. هذا الكل حينئذ قرأ سور العزائم نقول له هذا باطل، نهي عنه يقتضي فساد هذا الجزء العبادي. فحينئذ إما أن تأتي بقراءة أخرى، تأتي بسورة الإخلاص أو كذا ويا، وإما أن لا تأتي. إذا جبت خلاص التأم المركب وتم فتصح العبادة، وإذا ما جبت حينئذ العبادة ناقصة فاقدة للقراءة ويا، فاقدة للسورة، فحينئذ الفاقد الكل الفاقد للجزء حينئذ يكون باطلا. وياي قال وضحت الفكرة؟ ليش ما وضحت؟
لأنه يقول إن بطلان الجزء لا يجب بطلان العبادة
إيه؟
إلا على صار على الجزء لا مع الاتيان بغيره
إيه؟
يقول جيب لا جيب غيره بخالف
إيه؟
لا غيره خالص صح العبادة، ما تماشي بغيره وها خالد الجزء لا يجب بطلان
إيه؟
بطلان
قال الجزء لا يجب بطلان إلا مع الاقتصار عليه، لا مع الإتيان بغير مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم محذورا آخر. هذا الذي بيناه وانتهى الحمد لله رب العالمين. إيه تفضل ابقى بمكانك لأنه واحد حصل عليه.
تفضل شوية هاي العبادة مركبة إجا نهي تعلق بهذا الجزء ويا شرط لي هذا الجزء من هذا الجزء يقتضي فساد هذا الجزء زغينا عن الوجود ويا إذا غينا عن الوجود يقول في الحقيقة أنه هاي العبادة إذا غينا عن الجزء يقتضي فساد العبادة، أن الجزء يقتضي فساد العبادة كل ويا يعني إذا جبت جزء آخر، جبت فرد آخر لهذا الجزء، فرد إله وهذا الجزء إلى أفراد متعددة، إذا جبت فرد آخر لهذا الجزء يلتئم المركب ليتحقق الجزء لهذا الفرد وتصح الصلاة. إذا ما جبت هذا الجزء، ما جبت هذا الفرد، هذا الجزء بالإتيان بفرد آخر غير منهي عنه، حينئذ تبقى العبادة، فالعبادة بطلانها ومن جهة من جهة النهي تسعة. شي يقول لي الشارع المقدس؟ يقول لي جيب هذا الجزء بغير هذا الفرد. إذا جبته إيش راح تصير العبادة؟ جبت كم جزء صار؟
عشرة.
ما جبته؟ صلت ناقصة. إذا نحكم ببطلانها لا من جهة النهي، نحكم ببطلان العبادة من جهة النقصان. يا أقرأ العبادة.
لا بطلان جزء لا يوجب بطلانها.
الآن لا يبطلان العبادة.
هذا
عبادة تبقى.
النهي عن هذا الجزء ما يوجب بطلان العبادة.
عبادة تبقى عبادة شأنية من شأنها أن تصح.
إيه سوّل تعلم إيش
تعلم هو الشيخ أيضا.
النهي عن
النهي عن الجزء النهي عن الجزء الموجب لفساد لا يقتضي فساد الكل، يبقى منتظرا للحوق الجزء. إذا لحقت خلاص انتهينا صحت العبادة، إذا ما لحقت بفرد آخر محقق للجزء فحينئذ تبطل العبادة، ولكن بطلان العبادة مو من جهة النهي،
من جهة
هذا أمر ما له دخل، نقصانه في حد نفسها لأنها مركب من 10 أجزاء مو من 9 أجزاء.
واضح؟ فتأمل كما لا يخفى.
ما لم يلزم منه محذور آخر، يعني إذا تجيب الجزء العاشر يلزم من عنده محذور آخر. حين نريد أن نحكمه بالمطلق.
عفوا